النهارده عيد ايه؟ ها؟ النهارده عيد الكرمة، النهارده عيد اجتماع الكرمة، النهارده عيد التأسيس. ما تطلعوا قدام يا شباب، انتوا قاعدين ورا ليه؟ أنا دايما عندي يعني التعليدة، أنا عارف إن انتوا كلكم متواضعين وكلكم بتمارسوا فضيلة التواضع. اطلعوا قدام، اطلعوا قدام. تقدموا تقدموا على هذا الرسم. قدموا قدموا. تعالوا تعالوا تفضلوا تفضلوا. في أماكن هنا قدام ممكن تعالوا. تشجعوا تشجعوا طيب. طيب اشكر كل اللي تفاعلوا وجم قدام، شكرا، برافو، طول عمرك مطيع. يا سلام يا سلام، انا قلبي بيتقطع من الحاجات دي، اصل مش قد الحاجات دي أنا. طيب الاجتماع كده بقاله كام سنه؟ حد عارف؟ 12 سنه ان شاء الله. حاجه حلوه خالص. 12 سنه ولا 15؟ 12. يعني اتعمل سنة كام الاجتماع؟ 2007. يا العظيم، عبال ما تحتفلوا بالعيد الفضي او اليوبيل الفضي 25 سنة، ثم الذهبي، ثم الالماسي او الماء الماسي 75، ان شاء الله تكون عايشين، واليوبيل وهكذا، يعني تعيشوا وتحتفلوا. بما ان احنا النهارده بنحتفل بعيد الكرمة وعيد اجتماع الكرمة، اشكرك لا مفيش مشاكل خالص. بما ان النهارده بنحتفل بعيد الكرمة، حبيت نتكلم مع بعض على الكرمة، ومفيش احلى من احنا نبتدي بالايقونة الجميلة دي. حد شاف الايقونة دي قبل كده؟ حد شاف الايقونة الجميلة دي قبل كده؟ احنا عارفين كلنا من واحنا قد كده الكرمة الحقيقية هو مين؟ هو ربنا يسوع المسيح. وبالتالي الايقونة هدفها ان هي وسيلة ايضاح، تورينا زي كده نموذج او شرح تجسيد لايات الكتاب المقدس، فبتورينا الصورة اللي واردة في الكتاب المقدس، ان المسيح قال لتلاميذه انا هو الكرمة الحقيقية وانتم ايه؟ بصوا على الايقونة هتعرفوا ايه علاقة الجزء ده بالجزء ده، اسمه ايه؟ غصن. قال انتم انا هو الكرمة الحقيقية وانتم الاخصان. فحبيت نبتدي بهذه الايقونة الجميلة عشان نتكلم على الكرمة الحقيقية، ايقونة ربنا يسوع المسيح بصفته الكرمة الحقيقية. مبدئيا عايز اقول لكم ان كلمة الكرمة وردت في الكتاب المقدس 17 مرة، 11 مرة في العهد القديم وست مرات في العهد الجديد. هي من فوق 17 مرة على بعض، منهم 11 مرة في العهد القديم وست مرات في العهد الجديد. ال 11 مرة بتوع العهد القديم منهم مرتين في سفر التكوين، وبالتحديد من الإصحاح الأربعين. كلنا معانا على موبايلاتنا الكتاب المقدس، ممكن مع بعض نفتح الإصحاح الأربعين في سفر التكوين، نقرأ 3-4 آيات كده. كنا زمان عشان نقول نقرأ حاجة من الكتاب المقدس لازم نجيب الكتب المقدسة ونوزعها ونلمها وورق وبتاع، إنما دلوقتي الدنيا إيه؟ طورت خلاص، كله على الموبايلات عنده الكتاب المقدس. مين حيقرأ لنا سفر التكوين صح 40 من العدد الأول لو سمحت؟ تحب تشاركنا؟ تفضل.
وحدث بعد هذه الأمور أن ساقي ملك مصر والخباز أذنب إلى سيدهما ملك مصر، فسخط فرعون على خصييه رئيس السقاة ورئيس الخبازين، فوضعهما في حبس بيت رئيس الشرط وفي بيت السجن المكان الذي كان يوسف محبوسا فيه. فأقام رئيس الشرط يوسف عندهما فخدمهما، وكان أيامهما في الحبس، وحلم كلاهما حلما في ليلة واحدة، كل واحد حلمه كل واحد بحسب تعبير حلمه، ساقي ملك مصر وخبازه المحبوسان في بيت السجن. فدخل يوسف إليهما في الصباح ونظرهما وإذا هما مغتمان، فسأل خصيي فرعون الذين معه في حبس بيت سيده قائلا: لماذا وجهكما مكمدان اليوم؟ فقال له: حلمنا حلما وليس من يعبره لنا. فقال لهما يوسف: أليست لله التعبير؟ قص علينا فقص رئيس السقاة حلمه على يوسف وقال له: كنت في حلمي وإذا قرمة أمامي، وفي القرمة ثلاثة قضبان، وإذا هي أفرخت وطلع ظهرها، وأنضجت عناقيدها عنبة، وكانت كأس فرعون في يدي، فأخذت العنب وعصرته في كأس فرعون وأعطيت الكأس في يد فرعون. فقال له يوسف: هذا تعبير الثلاثة القضبان، هي ثلاثة أيام، في ثلاثة أيام أيضا يرفع فرعون رأسك ويردك إلى مقامك، فتعطي كأس فرعون في يده كالعادة الأولى حين كنت ساقي. والمجد لله.
أشكرك. سمعتوا الآيات الجميلة اللي احنا قرناها، حوالي 11 العدد الأول من إصحاح 40 في سفر التكوين، القصة المشهورة اللي كلنا عارفينها واحنا صغيرين، إن يوسف كان في السجن وكان معاه 2 من عبيد فرعون، رئيس السقاة ورئيس الخبازين، والاثنين شافوا حلمين وكانوا قاموا الصبح هما الاثنين مكشرين ومتضايقين ومش فاهمين معنى الحلمين ايه. رئيس السقاة رأى الحلم ان هو في الكرمة بتاعته، يعني في الجنينة اللي مزروعة عنب، وفي الكرمة 3 قضبان، وهي إيس أفرخت طلع ظهرها وأنضقت عناقيدها عنبا. فرد عليه يوسف وقال له التلت عناقيد دول 3 أيام، بعد 3 أيام فرعون هيردك لعملك الأول اللي انت كنت فيه رئيس للسقاة، وهتقدم ليه المشروب تاني زي ما كنت بتعمل الأول. وده حصل بالفعل، بعد 3 أيام استدعى رئيس السجن او يعني المسؤول في السجن الرئيس السقاة ورجعه لفرعون، بينما رئيس الخبازين شاف حلم تاني برضو فيه رقم 3، ولكن يخسارة كان تفسيره زي ما قال له يوسف ان هو هيعدم، وده اللي حصل. بعد 3 أيام اخرجه الملك واعدمه. فأول مرة ذكر فيه كلمة كارما بالضبط كده، أول مرة ذكرت فيه كلمة كارما في العهد القديم كانت في سفر التكوين في الإصحاح 40 في القصة اللي احنا حكيناها. ولاحظوا معايا ان تذكر في الحلمين كلمة 3 أيام، ورد عليه يوسف وقال لكلاهما بعد 3 أيام هيحصل كذا. انتبهوا معايا، كرمة وثلاث أيام. عارفين الكتاب المقدس كله الأحداث اللي فيه والقصص اللي فيه ربنا ما عملهاش أو ما قصدش إن هو يذكرها لنا كده بالصدفة. يعني عايز أقول لكم ملحوظة بالتأكيد مش يعني تخفى على ذهنكم الذكي الفطن، إن حصلت أحداث كتير قوي في شعب بني إسرائيل أو في تاريخ بني إسرائيل. هل كل الأحداث دي اتذكرت في الكتاب المقدس؟ لا طبعا، لكن روح الله انتقى مجموعة من الأحداث معينة وذكرها لنا في الكتاب المقدس في أسفار مختلفة، وكل قصة لها هدف معين. احنا مش بنكتب قصص الكتاب المقدس دي مجرد كده، سامحوني يعني حكاوي الأهاوي فلان حصل كذا ولا لا، ده كل قصة لها ايه؟ لها هدف، اتذكرت هدف. فاتذكرت القصة بتاعت الحلمين بتوع الاثنين عبيد فرعون، رئيس السقاة ورئيس الخبازين، وهما الاثنين كل واحد شاف فيهم رؤية فيها حاجة حصلت في رقم 3 واتمامها كان بعد 3 أيام، وهما الاثنين ليهم رمز في مقابلتهم ليوسف، ويوسف قال في الآخر للاثنين أو بالتحديد قال لرئيس السقاة، قال له بس على شرط في نهاية الإصحاح كده لو كمل معانا أخونا آخر آية في الإصحاح، قال له بس اعمل معروف، لما ترجع وتقف قدام فرعون ابقى اعمل ايه؟ ابقى افتكرني، اذكرني، ابقى افتكرني. انا مرمي هنا في السجن ايه؟ ظلم. زي ما انت مظلوم انا مظلوم، انت ربنا هينصفك بعد 3 ايام وهتطلع من السجن، فاعمل معروف لما ترجع تقف تاني قدام فرعون وانت بتديله الكاس ابقى اعمل ايه؟ قلت اعمل ايه؟ افتكرني او اذكرني. لكن عمل ايه رئيس السقاة؟ افتكر. يا خسارة، اول ما ربنا يعني عفى عنه وطلع من السجن ووقف قدام الملك نسي الموضوع ونسي يوسف. القصة بتفاصيلها دي ليها معنى جميل جدا. اولا هما كانوا شخصين، اتنين يرمزوا لنوعين من الناس، ناس نوع منهم او جزء منهم سينصف والجزء التاني او النوع التاني مش هيتنصف. الاتنين هيحصل معاهم الموقف بعد 3 ايام. وايه اللي حصل عندنا في العهد الجديد بعد 3 ايام؟ القيامة. المسيح له المجد بعد القيامة راح ونزل للجحيم، بس هل كل اللي في الجحيم خلصوا؟ لا، في كانوا نوعين في الجحيم، ناس عرف يخرجهم يطلعهم لان دول كانوا انفس الايه؟ الابرار والصديقين، وبالتالي دول اللي اتنصفوا بعد 3 ايام دول، بعد القيامة، بعد خلاص بعد الصليب. وفي ناس تانية ما خرجوش. ليه؟ لانهم مش ابرار، مش انفس ابرار وصديقين، كده كده ده مكانهم، الجحيم ده مكانهم والهلاك مكانهم، فدول منتظرين الدينونة الاخيرة، لسه مش هيطلعوا من مكانهم. في جميع الحالات كرمة وتلات ايام. كرمة احنا عندنا في نقوش الكنيسة الجميلة، شوفوا الكنيسة لما عملنا التوضيبات والنقوش بنحط دايما في النقش صورة ايه؟ عنقود العنب مع السنبلة اللي هي رمز القمح، لان عارفين من واحنا صغيرين رمز الكرمة هو رمز دم المسيح، او شكل الكرمة رمز دم المسيح، وبالتالي احنا في ذهننا كرمة يعني دم المسيح، يعني الدم اللي حصل على الصليب وبعد 3 ايام كان الخلاص. فكان الرمز هنا واضح من الاول، في الكرمة 3 قضبان، يعني بقى في الكرمة فيها 3 ايام، والصليب بعد 3 ايام حصل ايه؟ افرخت وطلع ظهرها وانضجت عناقيدها عنبا، وطلعت عنب وطلعت ثمر. وكان تفسير الحلم زي ما قلت لكم من يوسف، شاف ان الراجل ده هينصف، وده اللي حصل بعد 3 ايام وانصف هذا الراجل. تاني مرة اتذكر في سفر التكوين برضو في الكرمة، اتذكرت في الاصحاح 49، وانتوا كلكم شاطرين في العهد القديم انا عارف، وقارين العهد القديم كويس، وفاكرين كويس قوي ان اصحاح 49 ده اصحاح شكله ايه؟ ها؟ ما هو مفرح جميل طبعا، ده اكيد يعني بالتأكيد ده مفرح وده جميل ده صح، بس الحقيقة هو النبوة اللي تنبأ بيها يعقوب لولاده الاثناشر، كل واحد هيحصل معاه ايه؟ قال للواحد واحد من الاثناشر كل واحد هيحصل معاه ايه. ففي العدد 10 بالذات نبوة جميلة وصريحة وواضحة على سبط يهوذا، ان هو اللي هيخرج منه شخص ربنا يسوع المسيح. هيقراها لنا حد تاني بقى من اول عدد 10 و11.
لا يزول قضيب من يهوذا مشترع من بين رجلي حتى يأتي شيلون، وله يكون خدوع شعوبه رابطا بكرمة جحشه وبجفانه ابن وبجفن ابن أتانه، غسل بالخمر لباسه وبدم عنب ثوبه.
واضحة قوي النبوة، سمعتوها كويس؟ لا يزول قضيب من يهوذا ولا مشترع من بين رجليه حتى يأتي شيلون. لا دي نبوة محفوظة كلكم حافظينها مش كده؟ حافظينها من زمان انتوا من ايام مدرسه احد كلكم. انا عارف ان كلكم حافظينها بس انتوا من تواضعكم مش عايزين تقولوا يعني. لا 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 انا واثق انا عارف دي نبوه لازم كلنا نبقى حافظينها. دي النبوه اللي قالها يعقوب بكرر تاني ابو الاباء لابنه يهوذا عشان يعرفوا ان هيجي منه مخلص اسرائيل بل مخلص العالم كله هيجي منه شخص ربنا يسوع المسيح. وبعدين بيكمل بقى في 11 رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه. ها محفوظة دي برضو. ها انت حافظينها ما انا عارف. لا لا حافظين انا عارف كويس. فالنبوء المرة الثانية اللي اتذكر فيه الكرمة هي المرة اللي تنبأ فيها يعقوب على ابنه يهوذا ان هيجي منه المخلص اللي هو ربنا يسوع المسيح. فبعد ما بيقول له لا يزول من يهوذا يعني هو اللي هيبقى في ايديه قضيب الملك اللي هيجي منه الملك وهيجي منه المخلص بيقول له رابطا بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. جحش وابن أتان دي عاملة إشارة في ذهننا الحاجة تاني ليوم دخوله في حد الزعف. شوفوا تخيلوا النبوة اللي ذكرت أو اللي ذكرها لنا معلمنا متى أو الكلام اللي ذكرونه معلمنا متى ليها صدى في سفر التكوين. بكرر وفكركم الكلام اللي كتب في الكتاب المقدس ده ما كتبش كده يعني بالصدفة لكن كل كلمة كتبها الرسل والأنبياء كان ليها هدف. والتحديد معلمنا متى لما أكد قوي أن المسيح لما دخل أورشليم دخل واستخدم الاثنين الجحش والأتان ما كانش بيذكر كلامه بس ده كان بيقول لليهود انتبهوا يا أيها الشعب اليهودي أنتوا عندكم نبوة في كتبكم في سفر التكوين الإصحاح 49 ان المخلص اللي حييجي من يهوذا حييجي ويربط بالكرمة جحشه وبالجفنة ابن أتانه. انتبهوا اللي انا بذكره لكم دلوقتي انه دخل أورشليم وراكبا جحش وأتان الاثنين دول مش بذكرهم لكم من باب حشو المعلومات لكن عايز اربط لكم في ذهنكم ان الكلام الموجود ده ليه صدى نبوي في العهد القديم. وبالتالي بيقول له هيربط دخوله لأورشليم كملك دخوله بالكرمة. واتفقنا من شوية ان الكرمة رمز ايه؟ الصليب والخلاص اللي هيتم على الصليب دمه اللي هيسفكه على الصليب لما هيستخدم الاثنين دول الجحش وابن الأتانه. بالتالي يوم ما هتشوفوا يا شعب بني اسرائيل واحد جاي يستخدم الاثنين دول انتبهوا ان الخلاص خلاص قرب الخلاص جاي واللي جاي بدم الكرمة. والدليل على كده بقيت الآية غسل بالخمر لباسه وبدم العنب ثوبه رمز انه جسمه وثيابه تتلطخ بعصير الكرمة دي اللي هي بدمه ده. وده اللي هيحصل في الألام يوم الجمعة بالجلد وحمل الصليب وإكليل الشوك إلى آخره. وبالتالي هتتلطخ هذه الملابس بدمه. طيب إذن باختصار شديد كده من من السفر الأول من العهد القديم سفر التكوين بيقول لنا الكتاب المقدس رمز مهم جدا على الكرمة. نروح نمشي قدام شوية يا ديفيد اللي وراه لقيت مهم ان احنا نشير كويس قبل ما نعدي دي نشير الى ان الاتان يشير الى الامة اليهودية والجحش يشير الى الامم الذين فقدوا كل تعقل بسبب الرجسات الوثنية. انه يعلن بروح النبوة ان كليهما اي اليهود والامم قد ارتبط معا في الكرمة أو الجفنة الصارة في كنيسة مقدسة واحدة. يعني إشارة ونبوة أنه هم الاثنين فقدوا الطريق ولكن هم الاثنين هيرجعوا يعرفوا الطريق تاني إمتى بعد ما تطلع الكارما الحقيقية أو المسيح أو الصليب إلى آخر. وعلقوا أباء الكنيسة زي هيبوليتس على هذه العبارة أنه يدعو أهل الختان وأهل الغرلة اليهود والأمم، اليهود هم أهل الختان وأهل الغرلة هم الأمم، في إيمان واحد هذا، وأن ثوب المسيح أو لباسه يشير إلى الكنيسة الملتصقة به، كما رأينا في حديثنا عن القميص الملون لما اتكلمنا في قصة يوسف والقميص الملون، فإن هذا اللباس غسله السيد بدمه الطاهر. كمان القديس كبريانوس بيقول إذ يشار إلى دم الخمر ماذا يعني سوى خمر كأس دم الرب، ويقول كليمنطوس السكندري الكرم ينتج خمرا والكلمة تقدم دما، كلاهما يجلبان الصحة، الخمر للجسد والدم للروح. ونفس الحكاية ده قسطينوس، ما هذا الثوب الذي يغسله في الخمر أي يغسله في دمه من الخطية إلا الكنيسة، إنما تشير إلى حياة الطرف والغنى التي يعيشها ملوك يهوذا في ذلك الوقت. طيب نتنقل بعد كده لسفر المزامير، وأنا داخل بسطت قوي إن أنا لقيتكم حاطين من ضمن البرنامج اللي قلتوه في الأول، قلت لحن أيها الرب إله القوات، مش كده؟ لسه هتقولوه في الآخر، حلو خالص. هتلاحظوا إن لحن أيها الرب إله القوات في جملة جميلة قوي، الجملة بتقول هذه الكرمة التي غرستها مينك تعهد هذه الكرمة. الحقيقة اللحن ده أو القطعة دي اللي انت هترتلوها هي لها أصل في سفر المزامير زي ما انتوا شايفين بالمزمور 80 العدد 14 اللي بيقول يا إله الجنود ارجع عنا اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة. هذه الكرمة المقصود بها الكنيسة، ارجع يا رب وانظر لكنيستك، ارجع يا رب وتعهدها بإصلاح، ارجع وتعهدها بالخلاص. كويس، الصورة الجميلة دي بتورينا لو رحنا بقى اتنقلنا من العهد القديم دخلنا العهد الجديد، مثل ذكر المسيح له المجد مهم جدا. ايه المثل؟ في يوحنا 15 مثل الكرم والكرمين. تفضل. في يوحنا 15 5 بالتحديد بيقول انا الكرمة وانتم الاغصان، الصورة اللي احنا استعرضناها في الاول خالص. انا عارف انتم تابعيننا بالتأكيد وبتناقشوا نفس التفسير بتاع انجيل يوحنا، مش كده؟ نفس الاصحاح 15 مش كده؟ طب وقف قريب يا عيال. تفضل اقري اول خمس اعداد يوحنا 15 من 1 ل 5. كل غصن فيا أشكرك، أشكركم. أنا عارف أن أنتوا كنتم متابعين معانا ومركزين، فأشكركم أن أنتوا تابعتوا وقريتوا والكل سمع. سمعتوا الآيات الخمسة؟ ماشي، حلو خالص. لو حد عايز يقولهم تاني بالميكروفون يمكن، بس الميكروفون كان بعيد عشان كده الصوت ما كانش واضح.
تفضل. أنا الكرمة الحقيقية وأبي الكرام، كل غصن فيا لا يأتي بثمر ينزعه، وكل ما يأتي بثمر ينقي ليأتي بثمر أكثر. أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. اثبتوا فيا وأنا فيكم، كما أن الغصن لا يقدر أن يأتي بثمر من ذاته إن لم يثبت في الكرمة، كذلك أنتم أيضا إن لم تثبتوا فيا. أنا الكرمة وأنتم الأخصان، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا.
ده حديث السيد المسيح اللي بيقولوا عليه، يعني الآباء اللي درسوا الكتاب المقدس وشرحوه بيسموه الحديث الوداعي اللي كان بين المسيح له المجد وتلاميذه. والحديث ده ذكر لنا في إنجيل معلمنا يوحنا من خلال ثلاث إصحاحات، إصحاح 15 و16 و17. الحديث اللي كان فيه السيد المسيح بيعمل حوار ما بينه وما بين تلاميذه وما بينه وبين الآب السماوي، وكأنه بيديهم وصيته الأخيرة وبيكلمهم وبيربطهم بالآب السماوي، تشبيه كده مع الفارق لو واحد كبير في السن وحاسس أن أيامه قربت، بينادي حواليه ولاده بلهم تعالوا أنا عايز أقول لكم كلمتين، اسمعوني من فضلكم وانتبهوا وركزوا في الكلمتين دول، ويفضل يقول لهم كل الكلام اللي عاوز يقوله لهم مركز ومنظم وفي نقط سريعة وواضحة، وكأنه بيسلمهم الوصية اللي عايز يقولها لهم قبل ما يغادرهم. هكذا فعل السيد المسيح في الثلاث إصحاحات دول، عشان كده هم من أهم إصحاحات اللي ورد اللي ذكرهم لنا معلمنا يوحنا. بكررهم صحات 15 و16 و17 في انجيل معلمنا يوحنا. فبيبتدي ال15 صح ال15 بالايات دي، واللي بيختمها بيبتدي بكلمه انا هو الكرمة الحقيقيه، وبيختمها بالايه دي، الايه الخامسه اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، انا الكرمة وانتم الاخصان، الذي يثبت فيا سيأتي بثمر كثير، لأنكم بدوني لا تقدروا أن تفعلوا شيء. كأن الآية دي بتلخص الفكرة اللي عايز كان يقولها السيد المسيح للمجد لتلاميذه، أنا هو الكرمة الحقيقية، كل غصن فيا اللي هيثبت فيا ومش هيكون ليه ثمر. الصورة الأولانية من فضلك هات لنا تاني الصورة الأولانية، أول ورقة. أنا الكرمة الحقيقية وأنتم الأخصان. تخيلوا لو شجرة بالمنظر ده أخصانها فاضية من غير ثمار، الراجل الكرام الزارع هيعمل ايه فيها؟ أسقصها ويرميها. كل غصن فيا لا يأتي بثمر يقطع وينقي، اللي مش هيجي بثمر قاعد بيعمل ايه؟ كل إنسان مسيحي يحمل اسم مسيحي، يحمل اسم الفرع من أصل الشجرة من أصل الكرمة، والفرع ده مش شايل ثمر. المسيح اللي مش ماشي مثمر، مش ماشي منور، مش ماشي حاسس برسالته وحاسس بجدية في حياته وحاسس ان هو موجود هنا في الحياة اهو بس عشان يأكل ويشرب وينام ويعيش وبالطول وبالعرض، ده واحد قاعد غصن بلا ثمر. بيقولوها بقى انا كده بتفسير جميل قوي، السفير. كل واحد فينا مهمته هنا في الحياه كانسان مسيحي هو سفير. تخيلوا سفير بعتاه دولته او بلده لبلد تانية يشتغل فيها ممثل او سفير عنها، وقاعد في البلد دي بيعمل كل حاجه غير ان هو يعمل عمله الاساسي ان هو ايه؟ سفير. ده ينفع؟ يعني عمال يتفسح وياكل ويشرب ويزور ده ويتفرج على ده ويسافر ويعمل كل ما عايزه، لكن شغله الاساسي كسفير ويروح يعرف الناس ببلده ويمثل بلده قدام البلد التانية ويوريهم جمال بلده وحلاوه بلده وصفات بلده واهميه بلده الى اخره، ما بيعملش الشغل بتاعه ده، يبقى ده راجل امين في شغله على الاقل. تخيلوا بلده هتعمل فيه ايه؟ هتقوله برافو عليك ان انت عمال تتفسح وتزور وتعمل كل حاجة غير شغلك، هتسيبه في شغله؟ نفس الحكاية، كل غصن فيا ثمر يقطعه، هيتشال من مكانه لأنه سفير بلا عمل، عمل كل حاجة غير عمله الحقيقي الرئيسي. ده الكلام اللي كان عايز يقوله المسيح له المجد لينا، قال لتلاميذه أولا ولينا طبعا بعد كده، أنا وإنت وإنتي صفرة، انتبه، أنت غصن في أصل الشجرة، أنت غصن حامل ثمرة. إيه الثمرة اللي أنت شايلها؟ حاسب نفسك كل شوية، خليك زي الكرام الشاطر اللي ما يستناش لآخر السنة ويجي يدور على الثمرة ما لهاش يروح قاطع الغصن، ولكن الشاطر يعمل إيه؟ لو لقى دودة عمالة تلف حوالين الغصن بتحاول تخنق الثمرة أو تبوظها أو تعمل فيها أي حاجة، يعمل إيه الكرام الشاطر؟ أول بول ينظف، لو دودة يرميها يموتها، لو حشرة ضارة يرميها، لو هي محتاجة شوية سباخ شوية تغذية شوية تقوية يقويها، ويفضل وراها يوم بيوم كراعي أمين يخلي باله منها علشان في آخر الموسم تطلع له إيه؟ ثمر. أنت دي مهمتك أنت كمان، خلي بالك أنت غصنك فيه ثمر ولا لا. لما الكنيسة تتسمى كلها ككرمة أو تدي نفسها مثل الكرمة، ده ما كانش يعني اعتباطا، ولكن كان لهدف مهم جدا ان احنا نخلي بالنا من نفسنا، احنا كأخصان شايلين ثمار ولا لا. انتوا ناس بتعملوا عمل السفارة في حياتكم، في بيوتكم، في جامعاتكم، في كلياتكم، في جيرانكم، بين قرايبكم، بين معارفكم، انتبه، انت بتقوم شغل السفير في كل موقف بتعمله ولا لا. انتبه، انت بتعمل شغل السفير بجدية وبنشاط في كل مكان بتوجد فيه ولا لا. اوعى تكون بتعمل كل حاجة غير انك تشتغل سفير عند المسيح، تشتغل سفير تمثل السماء اللي انت جاي منها، تمثل اهل السماء اللي انت تنتمي اليهم، وتوري الناس الناس عايشة ازاي، الناس عايشة ازاي كمسيحيين، بيتصرفوا ازاي، بيتكلموا مع بعض ازاي، بيتقابلوا مع بعض ازاي، بيحتملوا بعض ازاي، بيقدموا بعض ازاي في الكرامة، وهكذا وهكذا. انت سفير، افتكر دورك في كل مكان هتتوجد فيه. ربنا ما حطكش في المجتمع ده صدفة، ما حطكش في الزمن ده صدفة، ما حطكش في بيتك صدفة، ما حطكش في اي موقف هتحط فيه صدفة، لكن حطك عشان تكون سفير ليه وللسماء. اشتغل شغل سفير، وافتكر شغلك، وقدم دايما ثمر حلو، وانت طول ما انت ماشي انتبه ونظف الغصن، حتى لو عليه حباية كده حشرة كده، نظف اول باول عشان كنيسة